أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. طالما شكلت القضية المهدوية محطة مهمة بالنسبة لاعتقادنا إلى حد بعيد لاعتبارات من هذه الاعتبارات، أن اعتقادنا بالأئمة عليهم السلام من قبيل العموم بشرط المجموع، بمعنى أن ترك الاعتقاد بأحد الأئمة عليهم السلام وإنكار إمامته بمثابة أو بمنزلة إنكار إمامة جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو الذي ثبت بالنسبة للأنبياء أيضا صلوات الله وسلامه عليهم، لا نفرق بين أحد من رسله. ولأن الإمام عليه السلام هو إمام زماننا، هذه خصوصية أخرى، مضافا إلى مفردات، هذه المفردات تتمثل بأنها مسألة غيبية إلى حد بعيد، مو مثل الإيمان بإمامة بقية الأئمة عليهم السلام. إمام حاضر موجود ما تشوفه أنت، واحد شافه ويجي يحكي لك عنه. مضافا إلى غرابة القضية، شخص يمتد به العمر كل هذه المدة المديدة دون أن يكون له وجود مشخص، أكيد عناصر ضغط كثيرة تصير على اعتقادنا. وهناك جملة من القضايا المرتبطة بهذه المسألة أحببنا في هذا اليوم أن يسلط الضوء على مفردة من المفردات، طالما تعرضت لها الروايات الشريفة وبألسنة متعددة، وهذه المسألة عبارة عن الانتظار لظهور الإمام عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف. وهذه المسألة يمكن أن نستكشف أنها قد حظيت بأهمية كبيرة في نظر الشارع المقدس. هناك جملة من الشواهد التي يمكن أن يقف الإنسان من خلالها على أهمية التكليف، طبعا هذا بعد الفراغ عن أنه مو كل التكاليف بمستوى واحد من الأهمية بنظر الشارع المقدس، أما مع تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فواضح أكو مصالح كبرى مو مثل المصالح الصغرى، وإن استوجبت تلك المصالح الصغرى حكما بالوجوب بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. بلا شك اهتمام الشارع المقدس بالقضايا لا يكون بنحو واحد، يعني رغبة الشارع المقدس وإرادة الشارع المقدس أن يأتي المكلف بما كلف به لا تكون بمستوى واحد. حينما تأتي إلى بعض التكاليف التي وردت في الشريعة المقدسة تجد عليها بيانا لأجل أن تتم الحجة على الناس، ولكن بلا شك هناك اختلاف كبير بالأهمية بالنسبة لمطلوبات الشارع المقدس فعلا أو تركا. مجموعة من الضوابط يمكن أنه تكشف لنا عن أهمية ما يطلبه الشارع المقدس منا. الضابطة الأولى، ونذكر بس اللي إلهن علاقة بمفردة الانتظار، كثرة تعرض الشارع المقدس للبيانات المرتبطة بذلك الأمر المطلوب. وهذا بلا شك موجود في مسألة الانتظار، فما أكثر الروايات التي تعرضت إلى مطلوبية الانتظار على عجالة هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني طبيعة اللسان الذي استعملته الروايات الشريفة في بيان ذلك الأمر. حينما يحدثنا الشارع المقدس في الكتاب الكريم عن مسألة تحريم الغيبة، يأتينا الخطاب القرآن الذي تتم بواسطته الحجة على الناس من خلال قوله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنهي ظاهر في الحرمة، وهذا كاف في إثبات الحرمة وإتمام الحجة على الناس، لكن لأن الشارع المقدس يهتم بمسألة ترك الغيبة لم يقف على حدود بيان التكليف فقط، وإنما لجأ إلى لسان من خلال هذا اللسان يبرز لنا أن الشارع المقدس اهتم فوق مقدار الحد الأدنى من مسألة الالتزام، وأن هذا الأمر كسب أو كان ذا أهمية عند الشارع المقدس، ولذلك استعان بوسيلة البيان فقال تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ صوره أو شبهه أو نزله منزلة عمل تشمئز منه النفوس، وهو أن يأكل الإنسان لحم أخيه وهو ميت. في مسألة القتل عندما يتعرض القرآن إلى قتل قابيل لهابيل، يقول بعد ذكر القصة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مثل هذه الألسنة أيضا موجودة في الروايات التي تحدثت عن مسألة الانتظار لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. هذه الألسنة من أمثال أن الانتظار أفضل العبادات، وأن المنتظر أو الانتظار أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وأن المنتظر لأمرهم كالمتشحط بدمه في سبيل الله، وأنه حتى يموت كمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حتى يموت بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه، بل له مثل أجر من قتل معه، بل هو كمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو كالشاهر سيفه بين يديه، بل كمن استشهد معه. هذا التعدد في طريقة التعبير يدل على أن الأمر لا يقتصر على المطلوبية والرجحان في نظر الشارع المقدس، بل يكتسب هذا الأمر أهمية كبرى. هذا هو الشاهد الثاني أو الضابطة الثانية، وهي موجودة بالنسبة للموروث المرتبط بمسألة بيان مطلوبية الانتظار. الأمر الثالث الذي يمكن أن يشكل شاهدا ودليلا على اهتمام الشارع المقدس بشيء أو أهمية ذلك الشيء في نظر الشارع المقدس، وهذا عبارة عن استغراق المدة في امتثال ذلك التكليف الشرعي. من الشواهد على أهمية صلة الأرحام في الروايات الشريفة بل حتى في الكتاب الكريم، المدة التي ذكرت في بعض الروايات الشريفة من أمثال: أوصي الشاهد من أمتي والغائبة منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات إلى يوم القيامة أن يصل الرحم ولو على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين. أنت ما عندك غير عمرك رصيد إلك، والشارع المقدس يقول لك إذا تأخذ سنة كاملة تمشي تروح لأرحامك وترجع لمرة واحدة، فإن ذلك من الدين، بمعنى أنك أنهيت هذه السنة فيما أراده الله تبارك وتعالى منك. وإذا تحدثنا عن مسألة بر الوالدين نجد أنه يمتد ولو لمرة واحدة، مفردة واحدة من مفردات بر الوالدين، سر سنتين بر والديك، تخلص السنتين وتريد تبرهم مرة ثانية يروح، هذا من الدين، الروايات هكذا تؤكد. حينما يمتد امتثال ذلك التكليف أو تطبيق المراد من الشارع المقدس على مدة زمانية طويلة، مع ملاحظة أنه لا يوجد عندنا رصيد إلا فترة هذا العمر، ويمتد امتثال التكليف لكل هذه المدة بلا شك، فإن ذلك أمر مهم في نظر الشارع المقدس، وعملية الانتظار التي طلبت منا تستغرق جميع مدة الحياة، وهذا كاشف بلا شك عن أهميته. ولذلك مثلا حينما نتحدث عن الصلاة نجد في الروايات الشريفة الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، إذا تقدر عمرك كله تصلي صلي، لأنه هذا في طاعة الله تبارك وتعالى، حينئذ الصلاة مهمة جدا، غير تعابير أخرى من أمثال الصلاة عمود الدين وغير ذلك من المفردات. المقياس الرابع الذي يمكن من خلاله استكشاف أهمية أمر مطلوب من طرف الشارع المقدس يتمثل بتشبيه العمل بأعمال أخرى ثبتت أهميتها. بعض الأعمال حينما يتحدث عن ثوابها يقال كأنه قاتل بين يدي رسول الله، كأنه من شهداء بدر، ولا تجد ألسنة بهذا التنوع والقياس بأعمال مهمة جدا في نظر الشارع المقدس وذات أثر كبير، كما تجده في مسألة الانتظار الذي يبدو من لسان الروايات والأدلة العامة أنه مطلوب منا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وقد أشرنا إلى بعض الألسنة قبل قليل، كمن كان مع القائم في فسطاطه مثلا، كمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كمن استشهد معه، وفوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله عز وجل، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، بعض الروايات أو القراءات فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله عز وجل، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر. هنا النظر لذات الفاعل بينما باللسان الأول للفعل الذي ينعكس على نفس الفاعل، فوق كل بر الفعل نفسه، فوق كل بر إلى الذات، والنتيجة واحدة في محل كلامنا. الضابط الرابع الذي يمكن أن ينطبق على مسألة الانتظار يتمثل في عظم الجزاء الذي حدد في الموروث الشرعي لذلك العمل المطلوب، وتعرضنا في الأثناء إلى بعض المفردات التي تحدثت عن عظم الثواب الذي يترتب على هذا العمل، والثواب إنما جعل لأجل أن يكون محركا للعبد باتجاه ما رتب الثواب عليه، فكلما عظم الثواب دل ذلك على أن الشارع المقدس يهتم بمثل هذا الأمر. إذا تبين ذلك وأن مسألة الانتظار مهمة جدا في نظر الشارع المقدس، قد يقع عندنا كلام في أن ظاهر كل هذه الأدلة أن الانتظار مطلوب بنفسه، وقد حررت قاعدة في علم الأصول مؤداها أن كل خصوصية تذكر في كلام الشارع المقدس الأصل أنها دخيلة في مراده، ولا نرفع اليد عن هذا الأصل إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك. ومقتضى هذا أن كل الروايات التي تحدثت عن الانتظار ظاهرها أن الانتظار بنفسه مطلوب، وهو الذي دار عليه كل تلك الآثار التي ذكرت في الروايات. نعم، هذه القاعدة التي تقول إن الأصل أن كل خصوصية تذكر في الدليل الشرعي أنها دخيلة في مراد المتكلم بها استثناء، إلا أن تقوم قرينة على خلاف ذلك، ويمكن للباحث أن يقول توجد مجموعة من القرائن تدل على أن الانتظار لا يراد بنفسه، وهذا ما يمكن أن يشار إليه من خلال مجموعة من النقاط. طبعا يمكن لقائل، قبل لا نبدأ بذن الشواهد، يمكن لقائل أن يقول إن الظهور إذا رجعنا إليه فنحن قد رجعنا إلى التعبد، والتعبد قد يقال بأنه لا وجه له في الاعتقادات، والبحوث المرتبطة بالإمام عجل الله فرجه الشريف ترجع إلى أمور اعتقادية، وبعض علمائنا، وسمعت من بعض الأساتذة أنه يقول هذا هو المشهور، أنه لا تعبد في الأصول، يعني في الاعتقادات، في مقابل الفروع اللي هي المطالب الفرعية، مو الأصول مقصود بأصول الفقه، في الاعتقاد لا تعبد. فحينئذ إذا المسألة مسألة ظهور لا فائدة في هذا الظهور حتى واحد يدفع، الجواب المسألة مرتبطة بالفروع، لأنه مطلوب من عندك أن تنتظر، وهذا بالتالي متعلق مو باعتقادك بس، وإنما متعلق بفعل من أفعالك، فالمسألة راجعة إلى حكم فرعي مرتبط بفعل من المكلف، وليست راجعة إلى أصل اعتقادي، وإن كان أكو ترابط بين الأمرين. فلا خلاف أو لا اختلاف هنا في المبنى بين أن نبني على أنه يجوز التعبد في مسائل الاعتقاد أو أنه لا يجوز ذلك، ولا حاجة أيضا إلى البحث في أسانيد الروايات، مع أنه بحث مهم بلا شك، لكن إنما نبحث في الأسانيد لأجل أن نصل إلى أن تلك الأخبار أخبار يمكن الاعتماد عليها، وهذا إنما ينفعنا إذا لم يكن في البين تواتر، وفي المقام الروايات متواترة معنويا بلا شك، فمطلوبية الانتظار بحسب ظاهر هذه الأدلة مسألة قطعية، ومع كونها قطعية لأنها متواترة حينئذ لا حاجة إلى إتعاب أنفسنا في البحث السندي، وأن هذا السند لتلك الرواية تام أو ليس بتام. وعلى كل حال، الذي يفهم من كلمات بعض الباحثين، والذي يفهم من ظهور الأدلة التي تعرضت إلى مطلوبية الانتظار، أنه مطلوب لنفسه، والظهور حجة إلا إذا قامت القرينة على خلافه. في بعض الروايات الشريفة ورد من سره أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة. وبناء على ذلك ذكر بعض العلماء حينما تعرضوا لهذه المسألة أن الانتظار ينقسم إلى قسمين، قسم إيجابي وقسم سلبي. أما السلبي فهو أن تجلس دون أن تفعل شيئا وتقول أنا منتظر للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأما الانتظار الإيجابي فهو الذي يتضمن أن تهيئ وتعد العدة لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف متى ما ظهر، ولا يتجاوزون هذه المسألة حتى يبينوا أن الذي ينتظر انتظارا سلبيا يمكن أن يقال عنه إنه لم ينتظر، كما لو كنت قد اتفقت مع ضيف يريد أن يأتيك ليزورك ولم تهيئ شيئا وتقول له كنت أنتظرك، يقول لم تنتظرني، لأنك لو كنت منتظرا لي لهيأت الأشياء والأسباب التي يستدعيها مجيئي إليك. على كل حال هذا الكلام إنما يتم إذا التزمنا بأن الانتظار يراد بنفسه ولا يراد لأجل شيء آخر، والذي يمكن أن نلتزم به بأنه الانتظار يراد ولكن لا لنفسه، وهاي الدعوة عليها مجموعة من القرائن والشواهد إن لم نقل إنها أدلة. النوع الأول من هذه الأدلة هو الألسنة المختلفة في الروايات الشريفة التي حدثتنا عن الانتظار. مثلا نوع من الألسنة ورد ما يستظهر منه أن الأصل هو معرفة الإمام عجل الله فرجه الشريف. مثلا في رواية ثعلبة بن ميمون قال عرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. هذا المطلوب الأساسي، معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر ثم خرج القائم عليه السلام كان له من الأجر كمن كان مع القائم في فسطاطه. والرواية ظاهرة في أن الأصل والأساس هو معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية رواية الحسن ابن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الفرج قال أولست تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ قلت لا أدري إلا أن تعلمني أو إلا أن تعلمني. فقال نعم انتظار الفرج من الفرج، أكو لازم بالانتظار وهو معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما عد انتظار الفرج من الفرج لأن أعظم كربة يمكن أن يمر بها الإنسان تتمثل بضياع الحق وعدم الإقرار بإمامة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ومن وفق لانتظار الفرج فذلك بلا شك مستبطن لمعرفة الإمام عجل الله فرجه الشريف، فيكون بذلك قد تخلص من كربة عظيمة وهي ضياع الحق. في رواية أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال تمتد الغيبة بولي الله عجل الله أو بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بعده، يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا القائلين بإمامته. ذكر المنتظرين طبعا باعتبار الإخبار بأنه سيظهر في آخر الزمان.
فقد استحقوا هذه المنزلة وهذا المدح من قبل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، من جهة أنه الغيبة عندهم كانت بمنزلة المشاهدة، يعني كانوا على يقين ووضوح باعتقادهم بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى الفرج؟ قال: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ الأساس المطلوب هو معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه. في رواية أخرى عن إسماعيل بن محمد الخزاعي: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع، فقال: تراني أدرك القائمة عليه السلام؟ فقال: يا أبا بصير، ألست تعرف إمامك؟ فقال: إي والله، وأنت هو. وتناول يده، أخذ إيد الإمام، فقال: والله ما تبالي يا أبا بصير ألا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم صلوات الله وسلامه عليه. هذه مجموعة ألسنة بالروايات الشريفة. النوع الثاني: ما ورد بلسان بيان أجر الثبات في زمن الغيبة. الثبات شنو يعني؟ البقاء على اعتقادك بإمامة الإمام عجل الله فرجه الشريف. من ذلك، ويبدو أنه الوقت بدأ يدركنا، عن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام، جعفر بن محمد عليهما السلام: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ قلبه بعد الهداية. فقلت له: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. روايتان عن عمرو بن ثابت قال: قال علي بن الحسين سيد العابدين عليهما السلام: من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الروايات: ما يلوح منه أن الانتظار يمنع من طول الأمد الذي يقسي القلب. في سورة الحديد: فطال عليهم الأمد فتفيد الترتيب، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في قصة موسى عليه السلام حينما رجع من ميقات ربه ووجدهم قد عبدوا العجل، قال: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ طول الأمد له أثره على الأفراد، وطول الأمد إذا كان في قصة موسى بزيادة 10 أيام، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة، غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف استمرت لأكثر من 1150 سنة، قريب 1200 سنة إلى الآن، والإمام عجل الله فرجه الشريف غائب. اللسان الرابع بالروايات: ما ورد بلسان يبين أن منشأ عظم أجر المنتظر هو صعوبة الابتلاء، إذ يظهر من بعض هذه الروايات الشريفة شيء يساعد عليه الاعتبار، وهو أن الأجر إنما كان لصعوبة هذه المسألة، وأفضل الأعمال هو أشقها فتكون موجبة لاستحقاق أجر أكثر. الرواية عن حماد بن عمرو عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام في حديث طويل في وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر فيها في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا علي، واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحجبتهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض. في رواية أخرى شبيهة بالمضمون عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني. فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني إلى آخر الرواية. في رواية أخرى: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى أعطاهم، تعالى ذكره، أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. هذه مجموعة ألسنة من الروايات الشريفة يتبين منها أن هذه المسألة اكتسبت أهميتها من جهة أولا عظم الابتلاء، من جهة أنها مستلزمة لمعرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الأمر الأول والشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي يمكن أن نعتبره دليلا، يتمثل هذا الشاهد بأن الانتظار دائما وأبدا أمر مقدم، دائما وأبدا أمر مقدم، بمعنى أنه إنما يراد لأجل الأمر المنتظر. وهذا يعني أن نفس الانتظار لا يتعقل أن يكون مطلوبا لذاته، لا معنى لأن يكون مطلوبا، والغاية منه هو الوصول إلى الأمر المنتظر. زين، شو اللي ربط هذا بالحديث؟ الانتظار الذي تحدثت عنه الروايات تحدثت عنه بالنسبة لكل الأجيال، بل حتى بعض الذين كانوا معاصرين للأئمة عليهم السلام في زمان الحضور، اللي يجي للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له: تعطلت أسواقنا يومية، أنا طالع انتظر. خو بلا شك الإمام الصادق عليه السلام يعلم أن سلسلة الأئمة 12 وأن الإمام الثاني عشر تستمر غيبته لمدة طويلة، حتى يقال هلك في أي واد سلك، حتى يرجع من القائلين بهذا الأمر خلق كثير. ومع ذلك يقول للإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: أنت تتصور تحبس نفسك على الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى ما يلاحظ هذا الأمر؟ وهذا يعني أنه ذاك الوقت الانتظار ما كان على مود الانتظار أصلا، ما إلى معنى بالنسبة للإمام المعصوم قاعد ينتظر، وهو يعلم بأنه الأمر المنتظر لا يأتي الآن، بل سيأتي ربما بعد مئات السنين. حينئذ نبتهم أنه المطلوب هذا البقاء والاستعداد اللي بالحقيقة لازمه معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعلم الأئمة عليهم السلام أن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيكون في مقطع واحد من الزمان، ومسألة مطلوبية الانتظار مطلوبة على مر العصور. كم جيل صار الآن من حين تلك الروايات إلى زماننا؟ أكثر من 40 جيل، على الأقل أكثر من 35 جيل. الانتظار راح يوصل نتيجة لمجموعة في زمان واحد. هاي 35 أو 34 جيل اللي قبلهم، معنى ذلك الانتظار ما بفائدة إذا كان المراد هو خصوص الانتظار، لأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما راح يظهر. هذا أمر ثاني على عجالة. الأمر الثالث أو الدليل الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام يتمثل في أن الذي يتصفح الروايات التي تحدثت عن الانتظار وأهميته بالنسبة للشارع المقدس لا يجد مفردة واحدة في الروايات تتحدث عن تكليف محدد بخصوص الانتظار. ما الذي أفعله؟ هو ما تخلي إيدك على خدك، ولا وحدة من الروايات بحسب تتبعي تتحدث عن تكليف معين تسوي في زمن غيبة الإمام وهذا متعلق بعملية الانتظار. هسه قد تلقي مفردات ادعو بهذا الدعاء، لكنه تكليف بخصوص عملية الانتظار ما تلقي لك فد مفردة من المفردات بحيث تقول اكو وجهة معينة سلوك معين مطلوب من عندي أسلك في زمن غيبة الإمام. طبعا مع وجود روايات تصرح بأنه إذا فقد وغاب عنك الإمام أو ما كان موجود فابق على العهد الذي أنت عليه. الحد ما يجيك أمر بين. هذا كان حتى في زمن الأئمة قبل ذلك. شو نسوي إذا غاب الإمام، ما موجود الإمام؟ مثل الفترة اللي بعد استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام أو بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، خفي الأمر على جملة من الشيعة، وإجت رسل من بلدان شيعية بعيدة يستفسرون من هذا الإمام حتى يتواصلون وياه. الروايات تقول ابق على العهد الذي أنت عليه إلى أن يأتيك شيء بين. هذه المفردات شواهد تعتبر بالنسبة إلي قطعية على أن الانتظار وإن كان ظاهر الروايات أنه مطلوب لنفسه، بالحقيقة هو مطلوب لغيره. أكو أشياء لازمة معه، ربما نوفق إلى التعرض ولو لقسم منها في درس قادم. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، وأن يثبتنا على القول بالقول الحق، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.